الجرائم اللي بنقف عندها كلنا، جريمة الغاء العقل او سرقة العقل او تغييب العقل. يعني لما بنيجي نشوف حد بيتاجر في مخدر النهارده بياخد حكم بالاعدام، ليه؟ لانه ساهم في تغييب عقل. طب يا ترى العصبية يا جماعة والغضب والانفعال وعدم التحكم في المشاعر الغاضبة، مش ده يعتبر جريمة تغييب عقل؟ بس انا بمارسها مع نفسي، انا بكلمش دلوقتي على استفزاز الاخرين وان انا اوصلهم لمرحلة العصبية. خلينا نتكلم عن نفسي، انا لما بوصل لمرحلة العصبية والغضب والاغلاق، انا مش كده ساهمت في تغييب هذا العقل؟ تعالوا نشوف مفهوم كلمة عصبية شوية. انا ساعات كتير بسأل بعض الناس مين فيكم شايف انه عصبي، فلاقي ناس كتير وسبحان الله وكأن 90% مننا عصبيين. فاول ما بسألهم يعني انتوا عصبيين بجد؟ اه عصبيين بجد. وتلاقي وهم بيتكلموا عن العصبية كده ملامح وشهم خدت شكل الجد قوي وكشروا بيخوفوني يعني. لهم طب تعالوا نتخيل الحوار ده، لو حد في حضراتكم وبيتحاور مع والده وفي وسط الحوار وقام والده مرة واحدة وضربه بالقلم، رد فعلك العصبي ايه؟ فلاقي بعض الناس يقولوا لي او اغلبيتهم يعني مش هعرف امسك نفسي وهمشي من قدامه. قلت له رائع، يعني لو بابا اللي بيزعق وبينفعل فهنمشي من قدامه واحنا في قمة الغضب والضيق والتشنج. طيب ولو ماما اللي بتزعق هنمشي من قدامها واحنا بنبرطم شوية. طب ولو اخويا اللي عمل الموقف اللي يؤدي للغضب غالبا هو اللي هيمشي من قدامي، لان انا ساعتها حمارس بقى سلطات الغضب والانفعال وعدم التقيد بالمنطق. تعالوا نلاحظ كده كلمة العصبية دي بالمفهوم ده، هي عصبية منطقاة، عصبية اختيارية. انا بختار الشخصية اللي افرغ فيها الشحنة الغاضبة وشخصية تانية بتحكم في الشحنة الغاضبة. بس مش هو ده الغضب، ما هو كده كده في حالتين في غضب. انا معاكم، بس ده المرحلة التانية اللي بنعبر بها عن هذا الغضب في كلمة العصبية. انا منفعل، انا ثائر، وبالتالي اظن ان انا خالي من المسؤولية. الناس لازم تعمل اعتبار للحتة دي وابتدي اغرس المفهوم ده في عقلي، انا عصبي، اصل انا عصبي. خلي بالكم الكلمة دي لما احنا بنقولها احنا بنهيئ نفسنا نفسيا على التعامل بهذا الشكل العنيف. النتيجة نلغى عقولنا وبالتالي نظن ان تصرفاتنا فوق المسؤولية وفوق المحاسبة، وبالتالي بنخسر. العصبي لازم هيخسر. طيب انا بغضب بس بتحكم في غضبي وانفعالاتي وما بتظهرش، ولكن بصراحة انا بتقتل من جوايا ودمي بيتحرق وبغل كده وبقعد اسخن. تعالوا نحسبها بالراحة يا جماعة. كان في قصة رمزية لطيفة جدا. القصة دي بتقول ان اب حب يعلم ابنه اهمية التحكم في الانفعالات والغضب والعصبية واهمية التحكم في المشاعر في التعامل مع الحياة. فجاب له حباية بن وجزرة وبيضة وقال له تعالى نحط التلاتة كل واحدة فيهم في اناء في مية بتغلي كأننا بنسلقهم، تعالى نشوف اللي هيحصل لكل واحدة فيهم. الجزرة ما استحملتش دقايق وبقت طرية جدا، من السهل قوي ان احنا نضغط عليها كده بصبعنا نقطعها. الجزرة اللي كانت صلبة وناشفة وقوية مع الضغط والمية اللي بتغلي تحولت لشيء ضعيف جدا سهل جدا. في ناس مع ضغوط الحياة وانفعالاتها وكتب بينهاروا، العصبية دي بتخليهم ينهاروا. طيب البيضة حصل لها ايه؟ بعد ما كانت من بره صلبة كده وتبدو ماسكة نفسها بس من جوه كانت سلسة جدا، لما اتحطت في المية دي قلبها قسي، قلبها بقى قاسي، بقى مختلف، بقى مادة صلبة بدل ما كانت سائلة. وفي ناس لما بتنضغط في الحياة وتنضغط في صعوباتها وتنضغط في التوترات الكتير قلبها من جوه بيتغير وبالتالي بيصبحوا شكل مختلف. لكن حباية البن لما اتحطت في المية عملت ايه؟ لونت المية بلونها وأدت المية طعمها وريحتها. دي الشخصية اللي احنا عايزينها، الشخصية اللي تقدر تتحكم في مشاعرها الداخلية وتضفي على العالم بصمتها لونها وطعمها وشكلها. لما بيجي اتكلم عن الغضب انا لازم رقم واحد بتكلم عن ارتباط الغضب بالغاء العقل. هل نتخيل يا جماعة انسان غاضب يقدر ياخد اي قرار صائب في حياته، قرار مناسب حتى بلاش، هل يقدر يفكر بطريقة منطقية؟ ده احنا لما بنيجي نفكر في التفكير الابداعي ونتكلم في العصف الذهني ونقول عايزين نطلع افكار جديده، بنقول دايما يشترط شرط اساسي في جلسه العصف الذهني ان الانسان يتمتع بايه؟ بالمرح، يكون اعصابه هاديه، على عكس الناس اللي بتقول لك لا انا ما بشتغلش غير تحت ضغط. انا لما بشتغل تحت ضغط بابدع. لا ما بتبدعش. انت لما بتشتغل تحت ضغط بتدي تصرفات سريعه ونتائج سريعه، وغالبا ما بتفتقد للدقه وللجوده. الطلبة اللي بييجوا يذاكروا في اخر الايام قبل الامتحانات ممكن بيحصلوا نتيجه يهيئ لهم ان هو ده كده اروع شيء وجبنا تقدير. اللي كان هيبقى اروع فعلا ان كنا نبدا بدون ضغط من اول السنه وبننظم وقتنا، كنا هنحصل على تقدير اعلى ومجهود اقل على فكره، وتفضل الماده او المعلومه راسخه في اذهاننا فترات طويله. انا عشان ما اخرجش من موضوع الغضب، وخصوصا ان موضوع متشعب في نواحي كتير جدا، متشعب في كل حاجه في الحياه، يا ترى ايه اسباب الغضب؟ ايه اللي بيخلي الانسان يصل لمرحله انه رافض، بيشعر بطاقه سلبيه جواه بتحركه بتشنج، ممكن يؤدي الى حدوث الالفاظ المشينه او السيئه او التصرفات الخاطئه؟ انا عندي اسباب كتير. تعالوا نمسك اول سبب كده، الا وهو ارتفاع سقف التوقعات من الناس. انك داخل الحياه وعندك سقف توقعات عالي جدا من الاخرين، وبالتالي سقف التوقعات العالي قوي ده لما الاخرين ما يوصلوش ليه يجيلك حاله الغضب، حاله الضيق. راجل مروح بيته متوقع انه النهارده هيدخل بقى البيت هيلاقي غدا رائع وجو هادي وجو رومانسي، وحاسس كده انه مجرد ما هيدخل البيت هيشيل هموم اليوم كلها والتعب والمشاكل والضيق ويرميها على باب الشقه فيستمتع بروعه الحياه. لظرف او لاخر دخل البيت ما لقاش غدا، في لحظه تحس كان حد مسك عود كبريت واشعله من جوه ولع في الراجل ده. ايه اللي حصل؟ فوره غضب في اللحظه دي. طب فوره الغضب دي سببها ايه؟ سببها ان الواقع خالف المتوقع بصوره سلبيه، بصوره غير مرضيه. طب لو الواقع خالف المتوقع بصوره ايجابيه كانت هتبقى لحظه رضا، لحظه سعاده ودهشه وفرحه. لو هو عارف ان في ظروف في البيت وان النهارده هيروح ما يلاقيش غدا، فروح لقى زوجته يعني تحملت على نفسها تحدي الظروف وقدرت تعمل له الغدا اللي بيتوقعه وجو جميل ومريح، بتجيله كده فوره من السعاده. هل من المتخيل ان احنا مشاعرنا اللي بتتحكم في افكارنا اللي بتتحكم في تصرفاتنا تبقى بهذه الدرجه من الهشاشه؟ ضعيف موقف كده يرفعها لفوق وموقف ينزلها لتحت، سواء كان غضب او ضيق او توتر او حزن. يعني انا ابقى نازل من بيتنا رايح شغلي وانا في قمه الحماس والسعاده والاقبال، يحصل ان حد واحنا سايقين العربيه كده الصبحيه في زحمه المرور الصبح يغلط في السواقه غلطه، يعبر باسلوب فيه شويه عنف، فانا اغضب، ولما اغضب ابدا ارد انا كمان بعنف، وبالتالي العمليه تتحول الى عدم سيطره على المشاعر خلاص والتصرفات. اروح شغلي مشحون بهذه الشحنه السلبيه السيئه. طب لما هدخل الشغل وانا وشي بقى خلاص مزمجر ومشاعري كلها سلبيه والطاقه اللي عندي طاقه سيئه، هل من المتخيل ان انا هشتغل بشكل ايجابي؟ على الاطلاق. امال هيحصل ايه؟ انا هبقى بدات سلسله من الاخطاء مستمره لغايه ما تيجي لحظه غير متوقعه تعدل لي هذا الميزان تدريجيا. انا بعتبر ده يا جماعه غضب غير موجه، غضب طائش، لان في انواع من الغضب هنقول عليها غضب حميد، غضب جميل، غضب عايزينه. واحد يغضب لشيء سامي، وهنا غضبه هيبقى غضب موجه مش غضب انفعالي كده غير محدد العواقب. فاول سبب تعالوا نقلل سقف توقعاتنا شويه. يعني ايه اقلل سقف توقعاتي؟ ايه رايكم نقول قاعده كده غريبه؟ تعامل مع الناس كلها كانك تعيش في الدنيا وحيدا، ما تنتظرش من حد حاجات كتير، دايما ننتظر الاقل، ودايما عود لسانك على افتراض الاعذار والتماس الاعذار للاخرين، وبالتالي هنا هتقلل نسبه غضبك كتير من المواقف اللي ممكن تبدو مثيره في اوضاع اخرى او في احيان اخرى. كان في قصه لطيفه جدا عن ان احيانا الانسان بيظن الخطا في الاخرين والخطا عنده هو. تعالوا عشان ما نفترضش اسماء ممكن تلمس مع حد فتزعل البعض مني، انا هفترض ان ابو سين وام سين. ابو سين وام سين متجوزين بقالهم 20 سنه، قصه حب رائعه وزواج سعيد، وبعد 20 سنة أبو سين بدأ يلاحظ إن أم سين سمعها تقل، كل ما بيكلمها بتسمعوش كويس، ما بتردش عليه الردود الطبيعية المتوقعة اللي هو كان بيسمعها خلال 20 سنة. فصعبت عليه، فراح لدكتور عشان يعني يحكي له القصة ويشوف علاج. الدكتور قال له طب ما أنا عشان أقول لك علاج لازم تجيبها لي هنا تكشف، أقدر أقيس لك نسبة قياس السمع عندها إيه؟ قال له لا أنا ما أقدرش أقول لها، ما أقدرش أجرح أم سين بعد العشرة دي كلها وقول لها أنت سمعك تقل وتعالي نروح لدكتور وهو حساس قوي في الجزئية دي. فالدكتور يعني قال له طب أعمل لك إيه؟ أقول لك على حل، أنت هتروح وهتسألها سؤال من على مسافات مختلفة لغاية ما تسمع منها الرد، قول لي المسافة دي كانت كم متر بالظبط عشان أقدر أتخيل بس مستوى السمع عندها وصل إيه وأقدر أتصور خريطة العلاج. أبو سين راح البيت فتح باب الشقة ودخل، وهو على باب الشقة بدأ ينادي بأعلى صوته يا أم سين طب خلنا إيه النهاردة على الغدا؟ أم سين ما بتردش خالص. أبو سين اتنهد تنهيدة حزن ومشي خطوات لغاية ما قطع الريسبشن الصالة بتاعت البيت وقرب شوية من المطبخ. يا أم سين طب خلنا إيه النهاردة على الغدا؟ مفيش ولا صوت. الراجل وقف لها على باب المطبخ وشايفها قصاده مدياله ظهرها وبدأ ينادي ويسأل نفس السؤال يا أم سين طب خلنا إيه النهاردة على الغدا؟ أم سين واقفة ما بتردش. الراجل يعني في قمة الحزن، العشرة السنين كلها صعبان عليه قوي، يعني مراته حبيبته صعبان عليه، وقف جنبه ودنها بالظبط وبأعلى صوت عنده بقى يا أم سين طب خلنا إيه النهاردة على الغدا؟ فوجئ بالست بتقول له يا اخي فراخ 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 فراخ، اربع مرات اقول لك فراخ وتسالني تاني. هي المشكله كانت عند مين؟ المشكله كانت عند ابو سين، هو اللي سمعه تقل قوي وبالتالي ما بيسمعش ردودها، ما بيسمعش اجاباتها، ما بيتواصلش، فظن ان المشكله فيها مع ان المشكله كانت فين؟ كانت عنده هو. في تعاملاتنا مع الناس يا جماعه من الاسباب اللي بتحدث لنا الخطا والغضب والضيق ان احنا بيبقى احيانا عندنا توقعات، التوقعات دي اصلا مش في محلها، فتعالوا نغير لعبة توقعاتنا من الاخرين، بلاش افترض للناس ظروف وتصرفات لان انا شايفها من وجهة نظري انا صح، وبالتالي لما التصرفات دي ما تحصلش او ردود الافعال دي ما تحصلش ابتدي اشعر بالغضب والضيق، وهم ازاي مش شايفين الموضوع كده، هم ازاي مش شايفين الصح كده. لا يشترط على الاطلاق. كان في مقوله لواحد من المفكرين بيقول كلمه جميله قوي، بيقول ان افضل شخص اتعامل معاه هو الخياط. اشمعنى؟ لانه بياخد مقاساتي في كل مره بروح له فيها. المقصود ان احنا بنحط للناس مواصفات ومقاسات وبنبتدي نتعامل معاهم بالمواصفات والمقاسات دي طول الحياه، مع ان ده مش منطقي على فكره، لان الظروف بتتغير والناس تصرفاتها بتبقى بناء على افضل الاختيارات اللي كانت متاحه في اللحظه دي. يعني اللص لما سرق، سرق لانه ظن خطا ان في اللحظه دي السرقه كانت افضل اختيارات ليه. هل معنى كده انه دايما لازم يسرق؟ لا يشترط، وارد ان الحدث يحصل مره وما يحصلش مره. تعالوا نراجع نفسنا شويه في توقعاتنا من الاخرين ونقلل سقف التوقع على قد ما نقدر. قللوا سقف التوقع لان في مبدا مهم جدا بيقول كن شريفا امينا، لا لان الناس يستحقون الشرف والامانه، لكن لانك انت لا تستحق الدعوه والخيانه. خليك هادي ومتحكم في اعصابك، مش لان الناس هادين ومتحكمين في اعصابهم، مش هو ده المقياس، ولكن المقياس ان انت شخصيه بتعرف تقدر عقلك وطريقه عقلك في التفكير. احترم عقلك، مش هقولك احترم الاخر، احترم عقلك واحترم ذاتك. ما ينفعش تخضع لغضب يدمر كل الشكل الرائع ده والبنيان الرائع ده ويخليك تصدر تصرفات غير منطقية.
اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.
حسام طفل صغير رجع البيت في يوم قاعد زهقان، بابا لسه ما جاش من الشغل، بدأ يلعب بالكورة. في وسط اللعب شاط الكورة غصب عنه، جت في الإزاز، الإزاز اتكسر. في عز الحر، جو صعب، مفيش مكيفات شغالة كويس. بابا لما رجع ماما من غير ما تقصد قالت له شفت حسام عمل ايه؟ البيه كسر الازاز مع اني قلت له بلاش تلعب بالكوره. طبعا الاب راجع مرهق تعبان، الجو حر جدا، احتمال يكون حد مزعله في شغله، غضب، ما سيطرش على الغضب وما ركزش في تفاعله ولا في تصرفه. كل اللي عمله انه لقى خشبة جنبه ومسكها وقعد يضرب حسام ضرب على ايده. حسام بيعيط. الام لما لقت حسام عياطه عالي اتدخلت، بعدت الاب ودخل حسام ينام. بعد ساعة بعد اتنين بعد تلاتة الام بتصاحب ابنها وفوجئت ان ايديه زرقة جدا، ايديه لونها غريب. صرخت على الاب، خد الابن وطلع يجري على المستشفى. هناك في المستشفى الدكتور لما كشف قال له هو ايه اللي حصل، فحكى له. قال له يبدو ان الخشبة اللي انت ضربته بيها كان فيها مسمار، المسمار ده جرحه والعياذ بالله، ربنا يحفظنا جميعا، عمل له غرغرينة في ايده. الحل الوحيد بسرعة تقطع الايد دي عشان ما تنتشرش في الجسم كله وممكن تسبب وفاة. قرار غريب، قرار صعب، قرار مؤلم، يعني بجد ما حدش ابدا يتمنى ولا تخيل ولو لحظة ان ممكن يتحط في عشر الموقف ده. الاب ما كانش قدامه اي احتمالات او اي اختيارات، هو اختيار واحد، وافق على قطع ايد ابنه. الابن اول ما صحي من البنج وفاق وانتبه ان ايده مش موجودة، قال لأبوه جملة: انا مش هكسر ازاز تاني، اوعدك ان مش هكسر ازاز تاني، بس رجع لي ايدي. هو متخيل ان ايديه اتاخدت منه عقاب لانه كسر الازاز. الاب ما استحملش الكلمة للأسف، نط من شباك المستشفى نزل ميت. القصة اللي انا بقولها قصة حقيقية يا جماعة، حصلت بالفعل، حصلت في دولة من دولنا العربية. اللي احنا عايزين نقف قصاده هنا، هل الغضب فعلا وعدم السيطرة على الانفعالات ممكن يوصلنا للشكل ده؟ احنا كنا بنقول ان اول سبب هو سقف التوقعات، ده اللي بيعلي عندنا نسبة الغضب، وده يمكن اعظم الاسباب اللي بتخلي كتير من الناس في تعاملهم مع الغضب غير منطقيين. طب في اسباب تانية؟ في اسباب تانية. ممكن الجوع، العصبية. الجوع بيجيب حالة من التوتر والضيق والغضب، لدرجة ان كان في دراسة في معهد قيادة السيارات الملكي في انجلترا بيقول ان في روائح محددة يمنع وجودها داخل السيارة. من اغرب الروائح اللي لفتت نظري ريحة العيش، رائحة الخبز الطازج. طب اشمعنى ريحة العيش؟ ايه المشكلة فيها؟ قال لك ما انت هتجيب العيش وريحته حلوة وشيقة، وغالبا في اللحظة دي انت جايبه عشان تروح تاكل، يعني انت جعان، وبالتالي ريحة العيش هنا بتعمل ايه؟ مثير للغضب، تخليك مش مركز في القيادة ومش مركز الامور ماشية ازاي وانت بتعمل ايه. يبقى الجوع سبب من اسباب الغضب. ولو نفتكر كده يا جماعة نصيحة الام العربية زمان كنا بندرسها احنا صغيرين، كانت بتقول كلمة مهمة قوي، كانت بتقول تنغيص الجوع مغضبة. الجوع فعلا بيغضب، لهبة الجوع يقولك نار الجوع اشعال الغضب بصورة شديدة قوي. يبقى اللي احنا عايزينه دي سهل السيطرة عليها. سهل السيطرة عليها ايه؟ ان اول ما هلاقي نفسي وصلت لمرحلة الجوع اللي بيوصلني للغضب، وقف كل حاجة، اقعد كل، اشحن، خد طاقتك، هدي اعصابك، تعامل مع الامور. مفيش حاجة تستدعي ان انا اتعامل وانا خارج نطاق السيطرة وخارج نطاق ضبط المشاعر. طب هل في سبب تاني ممكن يسبب الغضب؟ في الالام. الالام بتخلي الانسان لا يحتمل اي نوع من انواع المناقشة او الجدال، هو عايز الامور تسير وفق هواه في اللحظة دي، لانه متخيل ان هذا الهوى هو اللي ممكن يسبب له الراحة من هذه الالام. الواحد اللي عارف ان عنده شكل من اشكال الالام المتكررة او المستمرة واللي ممكن تخليه خارج الانفعالات الطبيعية، من الافضل في اللحظات دي انه يبتدي يعمل نوع من انواع الكنترول والسيطرة على نفسه، يمتنع شوية عن الاحتكاك بالاخرين، وخصوصا الاخرين اللي عارف ان هم مصدر قلق ليه، مصدر توتر، عارف ان هم دايما هيقوحوني ودايما هيعرضوني في اشياء كتير، ابعد عنهم في اللحظات دي. طب هل في اسباب تانية قد تسبب الغضب غير سقف التوقعات العالي وغير الجوع وغير الالم؟ في يعني ربنا يعفو عنا لو في مرض من الامراض اللي بتخلي الانسان نقول صبره قليل، بتخليه غصب عنه يعني يخرج عن الإطار سريعا. وهنا الإنسان هنا بقى أضرب حالته، فبقول له ابعد برضو عن مناطق الاحتكاك. احنا نقدر نرسم الخريطة لنفسنا يا جماعة نقلل فيها الاحتكاكات. يعني أول خطوة عشان أقلل الاحتكاك، أبعد عن الجدل، أبعد عن أي حوار غير هادف. الحوارات الغير هادفة اللي تبدأ بإبداء الرأي وتنتهي بخناقة. يعني أنت بدأت الكلام عشان مجرد تظهر رأيك في حاجة أو تقول تعليق، ممكن يكون بالنسبة لك تعليق هامشي، ولكن ينتهي هذا الحوار بخناقة لأن الطرف الآخر ما استقبلش التعليق بالشكل اللي أنت بيرضيك، فالأمور يعني تتسارع معك في الخطوات. فيبقى رقم واحد، أبعد عن الحوارات غير الهادفة أو ما يسميه الجدل. أبعد عن مناطق التنافس اللي أنا مش محتاجه. على فكرة احنا بندخل كم كبير من التنافسات في حياتنا مع ان اصلا ما كانتش في خطتنا، ولا كنا بنفكر فيها، ولا محتاجينها، ولا عايزينها، ولكن احنا اتزقينا في وسط التنافس كده مرة واحدة. فالناس اللي عارفين ان هم مش هيعرفوا يعملوا سيطرة على اعصابهم ومشاعرهم وردود افعالهم نتيجة لوجود مرض ما، ربنا يعفو عن الجميع، الناس دي يقول لهم ابعدوا عن مناطق التنافس والاحتكاك. يعني انا بحط خريطة لتهدئة الاعصاب، ده غير الوسائل اللي هنقولها دلوقتي كوسائل فعالة في علاج الغضب والسيطرة عليه. طب من ضمن الأسباب اللي ممكن بتحرك الغضب وبتزوده قوي، الإرهاق الزيادة. حد عمال يشتغل 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 لدرجة انه وصل لمرحلة الإرهاق، مش مدي وقت لنفسه للراحة، ولا مدي وقت للترفيه، ولا مدي وقت لاستعادة الطاقة. مفيش شغل في الدنيا ممكن انه ينجح في حالة العمل المتواصل دي. اعرفوا ان طاقتك لدرجة معينة واللي باقي بعد كده هزر. ده حتى في الكلام الجاحظ ليه مقولة رائعة، إن للكلام غاية ولنشاط السامع نهاية. أنت كلامك لازم يبقى له هدف، والشخص اللي بيسمعك ليه قدرة على التحمل. طب وبعد كده لو زاد، فما زاد عن الاحتمال ليزيد عن احتمال الشخص اللي بيسمع، ودعا إلى الملال والاستثقال، بدأ يمل ويحس ان الكلام ده تقيل عليه، فذلك الفاضل هو الهزر. كلام ما فيش منه فايدة ولا قيمة، فقد معناه. كتير بسمع كلمة اصل ماما بتصرخ كتير. يا ترى هي ماما بتصرخ كتير فعلا؟ هل ماما شخصية غاضبة متفجرة بالغضب؟ لا، ولكن ماما قالت الكلمة مرة واثنين وثلاثة واربعة، فالكلمة فقدت مفعولها معانا، فبدأنا نتعامل على أساس حسمع الكلام ده كتير. فتلاقي الشباب بيتعاملوا كده بهدوء أعصاب وماما تنفعل أكتر، فتزود النبرة أعلى عشان تبقى أكثر تأثيرا، وأنا بعد شوية بفقد التفاعل مع النبرة الأكثر تأثيرا، ماما تزود النبرة عشان أبقى وهكذا. فلاقي نفسي دخلت في متاهة ودوامة. كل ده بسبب إيه؟ بسبب إن ما كانش فيه ضبط للعملية من أولها. اي شيء يتواصل دون راحة يسقط. احنا دايما يا جماعة عايزين نعمل عملية تنظيم صحيحة بحيث ما وصلش لدرجة الارهاق، لا في شغل ولا حتى في لعب ولا في عمل متواصل. ان لبدنك عليك حقا، ركزوا في الكلمة دي، بدني لي حق، وبالتالي لازم هتيجي اللحظة ويطالب بحقه. اللحظة اللي هيطالب بحقه بيقول لي ايه؟ وقف بقى، كل حاجة مش شغال، ما بقيتش اقدر. يبقى هنا انا اللي بصنع السبب اللي يؤدي الى الغضب. المكان اللي احنا فيه ده مكان من محافظة مطروح، مكان اسمه واحة وسط الصحراء، اسمها واحة ابو هبهب. واحة ابو هبهب ليه شدت انتباهي قوي ان احنا نصور فيها ونتكلم فيها عن الغضب والتحكم في الغضب؟ لان لو تلاحظوا يا جماعة المعنى الرائع للاسترخاء والهدوء، انت قاعد مع نفسك تماما مش سامع اي حاجة غير صوت الهوى وهو عمال يحرك في الشجر، حالة من حالات الصفاء والسلام الروحي الرائع. اللي احنا بنقول لو احنا فعلا عايزين نصل لدرجة عالية من التحكم في نفسنا والتحكم في انفعالاتنا، لازم نبحث عن الاسترخاء. الاسترخاء بكل اشكاله، هتقعد كده بالراحة وتبتدي تاخد نفس هدوء. لحظات الهدوء دي انا ما بقولكش اقعد افتكر فيها المشاكل، ولا اقعد افتكر فيها اللي حصل، ولا اقعد افتكر مين استفزك ومين ضايقك. انا كل اللي بطلبه منك اعمل لحظة وقف فيها كل حاجة. ستوب، كل الدنيا توقف، وبعد ما توقف انا هبتدي احس بنفسي، عايز اتابع نفسي شكله عامل ازاي. انتوا متخيلين ان احنا بنتنفس بصورة غلط؟ حد يجي في باله اما اقول له انت بتتنفس غلط؟ انا لما باجي اسال حد كده في محاضرات او في دوره بقول لهم انتوا بتتنفسوا ازاي يا جماعه، انا عايز حد ياخد نفس جامد، وفجاه ان الجميع بيعمل ازاي. فانا بسال بترفعوا كتافكم ليه لفوق؟ رفع الكتاف هنا ملهاش علاقه بالنفس، هي الرئه لما هتتملي بالهواء هتخبط القفص الصدري وتطلع بيه، او انت بترفع لها القفص الصدري عشان تديها مساحه، ملهاش علاقه. الرئه لما هتمتلئ بالهواء هتنزل لتحت تضغط على الحجاب الحاجز، يضغط على المعده والامعاء. عارفين منظر الطفل الصغير لما بطنه عماله طالعه نازله مع النفس؟ هو ده النفس الصح. يا ترى بقى احنا بنستهلك قد ايه من الرئه بتاعتنا واحنا بنتنفس؟ ممكن ما بنصلش لتلت الرئه، يعني احنا ما بناخدش غير تلت الاكسجين اللي احنا محتاجينه. طب والتلتين مهدرينهم؟ تحسوا ان احنا بننهج انفاس سريعه متلاحقه ماشيه مع رتم الحياه اللي بقى سريع، ونحس بالتوتر ونحس بالعصبيه وكل حاجه. عايزين وقفه، وقفه. المكان ده انسب مكان ممكن الواحد يعمل فيه وقفه. ما بقولكوش تعالوا مطروح واعملوا في مطروح، ولكن بقول لكم دور على مكان تعمل فيه فصل. فصل يعني ايه؟ لحظه استرخاء. عندك في بيتك في البلكونه كده اقعد المغربيه. فاكرين زمان كان نشوف ابائنا واجدادنا يقولك شاي العصريه قبل المغرب بنص ساعه، بيشربوا شاي بهدوء. احنا محتاجين شاي العصريه بجد. شاي العصريه ده اللي هو انت قاعد في حاله استرخاء، حاله مش مراجعه للنفس، ولكن حاله سلام مع النفس. بقول لها اهدي بالراحه، طلعي الطاقه السلبيه كلها. من اروع اللقطات اللي ممكن فعلا تريح اعصابنا جدا انك تقوم تتوضا وتصلي ركعتين. مش هتكلم عنها من ناحيه دينيه، انا هتكلم عنها من ناحيه العلميه. لما جبهتك تلمس الارض، الارض دي بتشتغل. عارفين لما بيقول لك كابل ارض عشان يفرغ الكهرباء الزياده؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط، بس بتفرغ الطاقه السلبيه الشحنه اللي فيك كلها. جسمك كله لامس الارض وجبهتك لامسه الارض، انت عامل توصيل رائع. فرغ كل الطاقة السلبية اللي عندك، عفرك ترتاح وتهدى وتبدأ مستعد للتعامل بشكل جديد. انا خلاص فضيت. ما هو تخيلوا يا جماعة لو عندنا فنجان قهوة، فنجان شاي كبير، وهنفضل نصب فيه، ايه اللي هيحصل؟ يمتلئ تماما. طب عايز اصب كمان شوية صغيرين، مفيش مكان، لازم يبتدي يطلع اللي جواه. تخيلوا، انا سمعت في مرة تشبيه رائع جدا، ان احنا جوانا الاربع فصول بتوع السنة. لحظة بيبقى جوانا صيف ساخن جدا، انفعالات وغضب والدنيا عاملة كده، ولحظة بيبقى جوانا شتاء بارد، خوف، قلق، ضيق كده، وحالة من حالات الرعب، ولحظة بيبقى جوانا خريف، فقدان امل، زهق، ملهاش نفس نعمل حاجة، ولحظة نبقى مريقين، ربيع رائع، في اقبال على الحياه وفي امل وفي سعاده وفي انبساط. تعالوا نتحكم في فصول السنه بتاعتنا، نزود على قد ما نقدر الربيع بتاعنا ونقلل الثلاث فصول التانيين، لان الفصول التانيين في اللحظه دي فصول غير مثمرين، فصول بيأثروا بالسلب على كل حاجه فيما بعد. نزود الربيع ده ازاي؟ رقم واحد بالاسترخاء، او نقول لا، رقم واحد بالصلاه والتقرب الى المولى سبحانه وتعالى. اعمل علاقة رائعة بينك وبين ربك. على فكرة احنا لما بنقول اعمل علاقة رائعة بينك وبين ربك، انا ما بتكلمش عنها كمان بالمفهوم الديني، مش تخصصي، ولكن انا بتكلم عنها بالمفهوم التنموي بتاعنا. حضراتكم بصوا على اي دولار، اي ورقة نقدية امريكية عالمية، بصوا مكتوب على ظهرها ايه. هتلاقوا مكتوب على ظهرها ان جاد وي تراست، بالله نثق. يعني مفهوم الثقة بالله ومفهوم وجود علاقة بالله ده مش مجرد مفهوم ديني، ده مفهوم اقتصادي ومفهوم حياة. هي دي حياة، هي دي الحياة. مش هجيبها لحضراتكم واقول لكم من واقعنا ومن ديننا ومن اسلامنا ومن شريعتنا، لا، ده انا عايز اقول لكم ان حتى الغرب وحتى الناس اللي عندهم شرائع مختلفة او ما عندهمش شريعة اساسا ويؤمنوا بالمادة والحياة العملية، لازم يجي عندهم لحظة يقولك لا، في إله، والإله ده احنا بنستمد منه الطاقة، بناخد منه الصفاء، عايزين نستمد هذه الطاقة الروحية الرهيبة الرائعة في ان هي تخلينا نسيطر على أعصابنا ونسيطر على انفعالاتنا وعلى غضبنا. عملنا الاسترخاء، ونخلي الوقت الاسترخاء ده على فكرة ولو خمس دقايق. خمس دقايق امتى؟ يعني انا في وسط الشغل تلاقي الدنيا بدأت تسخن معك في الشغل، وقف كل حاجة وامنع تليفونات وامنع الموبايلات، كل الدنيا تقف خمس دقايق، بتعمل فيهم ايه؟ بتنفس. خمس دقايق فقط في وسط الشغل، في وسط اليوم العمل بتنفس، هتفرد ظهرك وتبدأ تاخد نفس بهدوء جدا، تحبسه لحظات تطلعه بهدوء. على فكرة هتبتدي تحس انك حالة من الاسترخاء كده والراحة النفسية. طيب روحت البيت وهبتدي ادخل في المعاملات الاسرية. في ناس وهي راجعة من شغلها جايبة معاها مشاغل الشغل ومشاكله ومتعبه وداخلة بيها البيت، او نازلة من البيت بمشاكل البيت ورايحة بيها الشغل. الناس دي اللي بقول لهم لازم نفصل، وإلا هتبقى عامل زي الشخص اللي ماشي بفنجان مليان وبيطلب زيادة عايز يملى فيه، مفيش مكان مش هتعرف تملى. طب افصل ازاي؟ يمكن من ضمن الادوات الصغيرة اللطيفة اللي تخلينا نعرف نفصل بجد، بقول تعالوا نكلف نفسنا بمهمة تاخد وقت اطول من وقت المشوار بتاع المواصلات. يعني لو انا بحتاج من شغل البيتي ما يقرب من نص ساعة في المواصلات، او من البيت للشغل بالعكس يعني، فانا عايزك معاك كتاب، معاك حاجة معينة عايز تسمعها، حاجة عايز تقولها، الافضل تقولها كمان، حاجة تقولها بتحتاج لأربعين دقيقة. طب ليه اطول؟ ما انا كده كده مش هلحق اخلصها. لا، انت هتحاول جاهدا انك تخلصها، ولازم تحط لنفسك شرط ان الحاجة اللي كلفت نفسك بيها تخلص في المشوار. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان اول خمس دقايق، اول عشر دقايق انت عمال تقول او عمال تقرا ودماغك لسه في المشكله بتاعت الشغل اللي كانت لسه حاصله مش عارف تنساها. بعد خمس دقائق كمان هتفاجئ ان دماغك بدات تتسحب بالتدريج، ونفسيتك كلها تتسحب بالتدريج للحاجه اللي انت عمال تقراها او عمال تنطقها. بعد عشر دقائق ربع ساعه انت بقيت كليه بتسابق الوقت عشان تلحق تخلص المهمه اللي انت حاططها لنفسك. توصل البيت الفنجان فاضي، الفنجان ما بقاش فيه اي حاجه. فلما ادخل اتعامل مع تعاملات الاسره وابتدي الاقي ممكن ناس مشحونين بغضب بيحكوا لي مشاكل حصلت، يبقى هبتدي ساعتها انا بعمل ايه؟ بتابع باعصاب هاديه، فنجاني فاضي فمستحمل ان حد يملى الفنجان ده باي مشاكل او باي شحنه، واعرف اتعامل بهدوء. من الاساسيات اللي لازم نعلمها لنفسنا عشان نعرف نتعامل مع الغضب ونتلاشاه ابتسامه. عايزين دايما ابتسامه يا جماعه، ولو صناعيه. يعني ابتسامة بتضحك بيها على نفسك، اعرف ان اللي بتضحك بيها على نفسك في الاول هيتحول بعد لحظات الى ابتسامة حقيقية مشرقة جدا. عودوا نفسكم الابتسامة لان ده سلاح غير طبيعي في مقاومة الغضب.
كمل طموحك مهما كان، ايه يعني تفشل بكرة توصل للنجاح. خش في تجارب وانت يبقى لك مكان، اياك في يوم تندم على شيء من اللي راح.